أحسن الله إليكم. هذا السؤال مستمع مصطفى سعيد محمد سوداني يعمل بالمملكة، يقول: أنا أعمل في مهنتي كصليح الساعات، ولكني أعاني من مشكلة تضايقني كثيرا جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة، وهي أن كثيرا من الناس يحضرون ساعاتهم إلي لإصلاحها ثم أعطيهم موعدا لأخذها بعد إصلاحها، ولكن كثيرا منهم لا يعود إلى أن مضى وقت طويل على هذه الساعات وهي عندي، فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي التصرف فيها ببيع ونحوه أم لا؟ حكم هذه المسألة إذا كنت لا تعرف الرجل الذي أعطاك هذه الساعة وأيست من رجوعه أن تبيع هذه الساعة ثم تحفظ قيد ثمنها عندك، فإذا جاء صاحبها فخير وقل له: إني أيست منك وإني بعت الساعة وتصدقت بثمنها، فإن شئت فأمضي هذا والأجر لك، وإن شئت ومنت لك قيمة ساعتك والأجر لي، فتخيره. ولهذا ينبغي لك أيها الأخ إذا أتاك أحد بساعته لإصلاحها، ينبغي لك أن تكتب اسمه وعنوانه ورقم هاتفه إذا كان له هاتف، حتى إذا تغيب عنك يوم من الظهر اتصلت به على عنوانه أو رقم هاتفه، وبذلك تسلم من هذه المشكلة، ويمكنك أن تؤدي الحق إلى صاحبه. نعم،
جزاكم الله خير الجزاء. أيها القسمة، حسب ما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن كيف العمل إذا كان بين الورثة من الجنس الثالث الذي هو الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان هذا الخنثى من ورثة لا يختلف ذكرهم وأنثاهم فالأمر فيه واضح، مثل الإخوة من الأم فإن الذكر والأنثى سواء، وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة. أما إذا كان هذا الأنثى من جنس يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة، فإن كان يرجى اتضاحه فإنه يعطى كل وارث اليقين من طلب القسمة، ويوقف الباقي حتى ينظر ما يعود إليه حال هذا الأنثى. وإن كان لا يرجى اتضاحه فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فكما أن هذا الشخص فيه جانب من الأنوثة وفيه جانب من الذكورة فإنه يعطى نصف هذا ونصف هذا، وأن كيف يقسم فهذا أمر معروف عند أهل العلم. نعم،
بارك الله فيكم. هذه السائلة حاء عين ألف من السودان حلف الجديدة، بعثت بسؤالين. في سؤالها الأول تقول:
قسمة في كيف يقسم، يعني كيفية عملية القسمة.
نعم.
وأما كيف يقسم فقد بينا أنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
نعم. سؤالها تقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها؟
من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحد أن يتصدق بمال أحد إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليه أن تتصدق به لنفسها أو لمن شاءت من أمواتها. فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء، لأنه ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نعم.
سؤالها الثاني تقول: بعض الناس الذين يعملون في احدى القطاعات التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية، فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل يجوز شراؤها منهم ام لا؟
هذا حرام عليهم ان يبيعوا شيئا من اموال الدولة خفاء، ويعتبر عملهم هذا سيئا من وجهين: الوجه الاول الخيانة، والخيانة قد نهى الله عنها في قوله:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والوجه الثاني أكل المال بالباطل، فإنه لا يحق لهم شيء من مال الحكومة إلا على الوجه المشروع، ويجب على من علم بحال هؤلاء يجب عليه أن يبلغ عنهم الدولة حتى يردوهم إلى صوابهم ويعاقبوهم على هذا الفعل، لأن هذا فعل محرم والعياذ بالله، وكما قلت إنه محرم من وجهين، من جهة الخيانة ومن جهة أكل المال بالباطل.
هذه رسالة من المستمع محمود مغربي من جمهورية مصر العربية، بعث يقول: أنا مقيم في منطقة ليس بها إلا مسجد واحد، والإمام الراتب لهذا المسجد يجهل أحكام الدين ولا يحسن الصلاة ولا يطمئن فيها، ووصل به الحد إلى أنه يكمل قراءة الآية وهو راكع، وهذا الإمام يحيي البدع ويحافظ عليها ويكره السنة وينفع منها، ومن جهله وادعائه الكاذب أنه يقول إننا لا نحب النبي، وذلك لأننا لا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الجهرية بعد الأذان، ولقد نصحناه كثيرا ولكنه لا يحب الناصحين ومصر على البدع، وقد علمناه أن ما يفعله بدع وليس من الدين، وأرشدناه إلى السنن ولم يستجب لأقوالنا، ولم يقف به الأمر إلى مخالفتنا فقط، بل وصل إلى التشهير بنا بأننا خارجون عن الدين ومبتدعون ما ليس فيه، وعامة الناس يوافقونه على ذلك وهو الإمام الراتب، فماذا أفعل أنا وأمثالي مع هذا الإمام؟ فلا يوجد غير مسجد واحد، فهل أصلي في بيتي أم ماذا أفعل؟
إذا كان الحال ما وصفت عن هذا الإمام، فإن الواجب أولا أن ترفع الأمر إلى ولاة الأمور من أجل أن يعزلوه على الإمامة أو يقومون، فإذا تعذر هذا الأمر وبقي هذا الإمام على ما وصفت فإنه لا يحل لكم أن تصلوا خلفه، ولكم الحق في أن تصلوا في بيوتكم، إما أن تجتمعوا عند شخص معين منكم وتصلوا في بيته جماعة، أو يصلي كل واحد منكم في بيته مع أولاده وأهله، وأما الصلاة خلف من هذه حاله فإنها لا تحل.
سؤال آخر يقول: هل تجوز الصلاة على يسار الإمام من غير عذر، إلا أنه يفعل ذلك خشية فوات الركعة فيركع على يسار الإمام لأنه أقرب مكان له عند دخوله من باب المسجد، والبعض يصلي خلف الصف منفردا بحجة إدراك الركعة أيضا، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ فقد قرأت حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو ما معناه؟ فما مدى صحة هذا الحديث؟
سؤال هذا الرجل تضمن مسألتين: المسألة الأولى الصلاة عن يسار الإمام،
نعم،
والصلاة عن يسار الإمام خلاف المشروع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاءه ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الإمام نقول له إن فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرم فتكون صلاته باطلة، أو هو خلاف الأولى فتكون صلاته صحيحة لكنه ترك الأولى. وعلى كل حال فالأحوط للمرء أن لا يصلي عن يسار الإمام، وأن يكون عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله عنهما. أما المسألة الثانية فإنها الصلاة خلف الصف منفردا، الصلاة خلف الصف منفردا لا تجوز على القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن كان عنه رواية أخرى أنها تصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفردا إلا إذا تعذر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تاما، فإنه يصلي الإنسان خلف الصف منفردا تبعا للإمام لأنه معذور، ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم رحمهم الله. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردة عن الرجال للعذر الشرعي وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال، فإن العذر الحسي أيضا يكون مسقطا لوجود المصافحة، وذلك لأننا في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا صفا إلا موقفا خلف الصف منفردا إما أن يصلي منفردا خلف الصف مع الإمام أو يصلي منفردا وحده عن الجماعة أو يجذب واحدا من الصف ليقول معه أو يتقدم ويصلي إلى جانب الإمام. هذه الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يجد موقفا في الصف، فنقول له أن التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه فإن فيه محذورين، أحدهما الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة، وهذا خلاف السنة، لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه ليكون إماما متميزا عن الجماعة منفردا عنه في المكان ويعرف أنه إمام وأنه لا ثاني معه. ولا يرد علينا هذا قصة أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس، فكان على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، لأن قصة أبي بكر كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام أولا، ويتعذر أن يرجع إلى صف وراءه لأنه متصل، فوقوف أبي بكر هنا على سبيل الضرورة. أقول إنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف معه يكون خلاف السنة المطلوبة في حق الإمام وهو الانفراد وحده أمام جماعته. المحور الثاني إنه إذا تقدم مع الإمام فإنه سوف يتخلل الصف أو صفين أو ثلاثة حسب ما يجد أمامه من الصفوف. وهناك محور ثالث أيضا بل الفوات أمر المطلوب، وهو أنه إذا تقدم وصلى مع الإمام ثم دخل آخر ولم يجد مكانا في الصف فمن هم سيتقدم أيضا إلى الإمام ويكون مع الإمام رجلان، لكن لو أن هذا لم يتقدم إلى الإمام وبقي وصف وبقي خلف الصف ثم جاء الثاني صار صفا معه. هذه واحدة. أما جذبه لواحد من الصف خلفه من الصف الذي أمامه فهذا أيضا يترتب عليه عدة محاذير. المحذور الأول فتح فرجة في الصف، وهذا من قطع الصف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قطع صفا قطعه الله. ثانيا أن هذه الفرجة التي حدثت في الصف في الغالب أن الناس يتقاربون وحينئذ يؤدي إلى حركة جميع الصف كلهم يتحركون، ولولا جلب هذا الرجل ما تحرك الصف وبقي الناس على طمأنينتهم. المحذور الثالث أنه ينقل صاحبه الذي جلبه من المكان الفاضل إلى المكان المفروض، في هذا نوع اعتداء عليه. المحذور الرابع أنه لا بد أن يحدث عنده شيئا من التشويش، إذا جلد فإن الإنسان لا بد أن يكون عنده فزع أو نحو مما يجب عليه تشويش صلاته،
وقد يمانع بعضهم
ربما يمانع ويحصل في هذا، بعضهم أيضا ربما يمد يده ويضرب من أراد أن يجلده. فالمهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الإنسان من الصف حتى يكون مع هذا المنفرد. بقي الحالة الثالثة أن نقول انصرف ولا تصلي مع الجماعة لأن الصف كان، وحينئذ نحرمه من صلاة الجماعة ويكون منفردا في موقفه وفي صلاته أيضا. يبقى عندنا الحالة الرابعة أن نقول له كن خلف الصف منفردا في المكان موافقا في الأفعال، وهذا هذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك، فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة، ونقول له قف خلف الصف وصل مع الإمام منفردا لأنك معذور. وأما قول رسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة منفرد خلف الصف، فهذا حمله من يرون أن المصاف ليست بواجبة، حمله على أنه نفي للكمال، قالوا إن هذا نفي للكمال وليس نفي للصحة.
نعم، هي صلاة صحيحة لكنها
أجر أو أجر ناقص، لكنها ناقصة لأنه يقول لا صلاة أي لا صلاة كاملة.
نعم،
من فرد خلف الصف، ووازن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحدثان، فإن المراد هنا لا صلاة كاملة.
لا.
ولكن هذا المذهب أو هذا الطريق ليس بصحيح، لأن الأصل فيما نفاه الشرع انتفاء الصحة، هذا هو الأصل، إلا إذا وجد دليل على أن المراد انتفاء الكمال فيحمل على انتفاء الكمال، وإلا في الأصل أن النفي نفي للصحة. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما ورد نفيه في النصوص فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون نفيا لوجوده وهذا هو الأصل، مثل لا خالق إلا الله، هذا نفي لوجود خالق للخلق سوى الله عز وجل، وهذا هو الذي يجب عليه حمل النفي لأنه الأصل. فإن لم يمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجودا فإنه يحمل على نفي الصحة شرعا، مثل لا صلاة بغير وضوء، فالإنسان قد يصلي غير متوضئ وتوجد الصلاة لكنها شرعا منفية، وهذا نفي للصحة. فإن لم يمكن الحمل على نفي الصحة لوجود دليل يمنع ذلك فإنه يحمل على نفي الكمال، مثل لا صلاة بحول الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، فإن هنا محمولة على نفي الكمال، على أن بعض من أهل العلم يقول إن هذا الحديث محمول أيضا على نفي الصحة إذا كان بحيث ينشغل انشغالا كاملا لا يدري ما يقول في صلاته فإنه لا تصح صلاته حينئذ. وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن وكان الشيء موجودا فهو محمول على نفي الصحة، فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولا على نفس الكمال. وعلى هذا فقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لفرد خلف الصف هو من القسم الثاني، أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة لمنفرد خلف الصف، ولكن هذا يدل على وجود المصافة، ووجود المصافة عند التعذر يسقط بتعذره، لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها تدل على أنه لا واجب مع العجز، وبهذا تبين أنه إذا تعذر وقوف الصف لكماله فإن المأموم أو الداخل يصف وحده ويتابع إمامه وصلاته في هذه الحالة صحيحة.
أحسن الله إليكم. إذا ملخص القول في هذا أن من وجد مكانا في الصف ولم يصف فيه وصلى منفردا فصلاته غير صحيحة، وإذا لم يجد مكانا وجد الصف مكتملا وصلى منفردا
فصلاته صحيحة.
صلاته صحيحة.
نعم.
بارك الله فيكم. هذه
صلاته في الأول باطلة.
نعم.
لأنه ترك الواجب.
ترك الواجب.
الواجب يدخل في الصف.
نعم.
وصلاته الثانية صحيحة لأنه تعذر عليه شيء الواجب.
وعملية جذب شخص آخر هذه
نعم.
نعم. هذه رسالة من المستمع علي حسن إبراهيم زيلعي مقيم بخميس مشيط، يقول رجل بنى مسجدا وأوصى بأنه إذا مات يدفن في مؤخرة المسجد من الداخل، وقد توفي الرجل ودفن في المحل الذي أوصى أن يدفن فيه، وبعد فترة جاء أناس وأبعدوا علامات القبر وتركوا سطحه متساويا مع أرضية المسجد، والآن فيه أناس يصلون على سطح القبر دون علمهم بوجوده، فما الحكم في صلاتهم وماذا علينا أن نفعل بهذا المسجد أو بالقبر؟
هذه الوصية غير صحيحة، لأن المساجد ليست مقابر ولا يجوز الدفن في المسجد، وتنفيذ هذه الوصية محرم، والواجب نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين وإخراجهم إلى مقابر المسلمين. فالذي يجب عليهم إذن الذي يجب عليهم أن ينبشوا هذا عظامه ثم يدفنوها في قبر في المقبرة.
لا.
نعم.
هذا السائل صالح ألف عين من السودان الخرطوم. في سؤاله الأول يقول: حصل اختلاف بيني وبين بعض الإخوان حول الحديث الوارد في وقوع العين من الحاسد، والذي معناه العين حق، ولو أن شيئا سابق القدر لكان العين. فهم يقولون إن هذا يتعارض مع بعض الآيات، فما هو القول الحق في هذا الموضوع؟
القول الحق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن العين حق، وهذا أمر قد شهد له الواقع. ولا أعلم آيات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء إنه يعارض القرآن، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، قالوا إن المراد هنا العين. ولكن على كل حال، سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره فإن العين ثابتة وهي حق ولا ريب فيها، والواقع يشهد بذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟ يعاني بالقراءة، وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه، ثم يعطى للعائن صب على رأسه وظهره ويسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله. وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الفنيلة والقضية وما أشبه ذلك، ويربصونها بالماء ثم يسقونها العائن، ورأينا ذلك يفيد حسب ما تواتر عندنا من النقود.
يسقونها من أصابته العين؟
أي نعم. فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس الاستماع، لأن السبب إذا ثبت كونه سببا شرعا أو حسا فإنه يعتبر صحيحا، أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده، مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحنها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين، فإن هذا لا أصل له سواء كانت هذه من القرآن أو من غير القرآن. نعم.
له سؤال آخر يقول: حصل خلاف أيضا حول وجود السحر حقيقة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، فهم ينكرون ذلك مستجين بقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فما هو الحق في هذا وكيف نفسر هذه الآية؟
الحق في هذا أن السحر ثابت ولا مدة فيه، وهو حقيقة، وذلك لدلالة القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وحتى أوجد بنفسه خيفة فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقاه فإذا هي ثعبان مبين تلقف ما يعرفون، وهذا أمر لا إشكال فيه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام سحر فإنه حق، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سحر من حديث عائشة وغيرها، وأنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأتي، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فشبهه الله تعالى بهما. وأما قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فلا ينافي هذا، هذا إن كانت الآية لم تنزل بعد، وأنا الآن ما أحضر من هل هذه الآية قبل السحر أو بعده، والظاهر لي أنها بعد السحر، وإذا كانت بعد السحر فلا إشكال فيها.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم
سين عين من حائل بعث برسالة يقول فيها: لأخت توفيت وكان لديها مجموعة من الحلي الذهبية وقد أنجبت ابنتين وابنا واحدا، فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب وجعل قيمته لعدة حجج تعطيها لشخص يقوم بالحج لأختي المتوفاة، فوافق زوجها ووالدها على ذلك، فقامت والدتي ببيعه وقد بقي منهما قيمته 20,000 ريال، فهل يجب أخذ رأي الأولاد علما أنهم قصر فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات 5 سنوات وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم، وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مال بعد بلوغهم سن الرشد، وهل يلحق والدتي إثم على تصرفها ببيع الذهب وإنفاق شيء منه في الحج لأمهم، وماذا عليها أن تفعل الآن؟
أقول أن هذا التصرف لا يحل بالنسبة لميراث الأخت قصر، لأن القصر لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من مالهم حتى ولا للميت الذي خلف هذا المال، وأن الله تعالى يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأمة المتصرفة أن تضمن لأولاد المرأة القصر ما نقص عن ميراثهم، لأنها هي التي أسلفته عليهم على وجه لم يأذن فيه الشرع. ويجب على إخواننا المسلمين أن لا يتصرفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم ليكونوا على بصيرة من أمرهم ويتصرفوا تصرفا يرضاه الله ورسوله. وأما كون الإنسان يستحسن الشيء فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به فإن هذا لا يجوز ولا يحل.
بارك الله فيكم. هذه السائلة فأمين تقول: نحن 5 إخوة 4 بنات وابن واحد، توفي والدنا وترك لنا إرثا يدر علينا ريعا سنويا، فيقوم أخونا بتقسيمه إلى 6 أقسام، فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدة قسما واحدا على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل فعله هذا صحيح أم أن هناك تقسيما آخر يجب أن يتبعه في كل عام، وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا؟
التركة تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بالنص والإجماع، فإن الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أمر مجمع عليه، وتصرف أخيكم تصرف صحيح، فأنتم 4 وهو 1 لكنه عن سهمين، فتكون الأسهم التي يقسم عليها المال بينكم 6 أسهم، له سهمان ولكل واحدة منكن سهم، وتصرفه صحيح ولا إشكال فيه.
إنما في حالة تقسيم كامل التركة
ما نقول إننا نقسم لهم كامل التركة حتى ننظر هل معهم مالك أم لا. إذا لم يكن مالك سواهم فلهم جميع التركة، وإن كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه أولا ثم يقسم الباقي على هؤلاء فلأنهم أصبع.
أحسن الله إليكم. أيها في سؤاله الأول: إذا وقع الرجل امرأته في 40 وهي نفساء، وذلك بعد مضي 35 يوما وبعد اغتسالها لأداء الصلاة، فما الحكم وماذا يجب عليه والحالة هذه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء 40 فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيط: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فما دام الأذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع. وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمنع عليها أو كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يحضر حتى تتم الأربعين، ولكن لو جمعها قبل ذلك فلا حرج عليه.
نعم. لو رأت بعد الأربعين دما فهل يعتبر دم نفاس؟
إذا رأت بعد الأربعين دما وبعد أن طهرت فإنه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء، فإذا أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا من الدهر فإنها تكون مستحاضة، فحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس، وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي.
سؤاله الثاني يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلاقة سنة وطلقة واحدة فقط ولم يعدعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علما بأنها أم ولد، فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدة تزيد عن السنة، وكيف يكون ذلك؟
إذا طلق الرجل زوجته طلاق سنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له، لكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد، وكأنه يتزوجها من الآن، فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة. أما لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها، ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة، فإن كان نكاح تحليل يحلها للزوج الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يحلها لزوجها الأول.
نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل مدحت أحمد محمود عمارة، مصري مقيم بألمانيا، بعث برسالة تضمنها ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنا مصري الجنسية وأعيش في ألمانيا، وقد حاول الكثير ممن أعرفهم يدينون بالمسيحية حاولوا استمالتي وترغيبي في اعتناق دينهم، ولقلة معرفتي بدين الإسلام وعدم توفر القرآن عندي جعلني أحتار وأشك في أي الدينين هو الصحيح، وقد قرأت الإنجيل الذي أهدوه إلي ولم أجد فيه شيئا يقبله العقل السليم ولا المنطق، مما يؤكد لي أنه محرف وغير صحيح، مما قوى إيماني بالله وتمسكي بدين الإسلام. وأخيرا حصلت على نسخة من القرآن الكريم وأخذت أقرأ فيها وفي بعض التفاسير، وزادني ذلك والحمد لله قوة إيمان ويقين لأن دين الإسلام هو الدين الحق، وأخذت بعد ذلك أحاول فيهم هم أن يعتنقوا دين الإسلام، فهل علي إثم؟ في حيرتي الأولى، وبماذا تنصحوني أن أفعل نحو هؤلاء؟ كما أرجو إرشادي إلى من أجد عنده الكتب الدينية والقرآن بخط واضح والتفاسير الصحيحة.
هذا الذي حصل لك أيها الأخ هو من نعمة الله عليك، حيث ثبتك الله عز وجل في حال الشبهة والتلبيس من هؤلاء، ولا ريب أن ما فتح الله به عليك من معرفة الحق ومعرفة الإنجيل المحرف، لا ريب أن ما فتح الله عليك به خير ونعمة، ولهذا يسر الله لك حيث كنت تريد الحق، يسر الله لك هذا أو هذه النسخة من القرآن الكريم وكذلك ما تقرأه من التفاسير. وما حصل لك من الحيرة إبان دعوتهم إياك لا يضرك، ما دمت والحمد لله قد تركت على دين الإسلام ثم ازددت يقينا بما حصل لك من هذا من هذه النسخة من القرآن الكريم والتفاسير القيمة، فنرجو لك الثبات ونرجو أن تنظر قدما في دعوة هؤلاء وغيرهم إلى دين الإسلام بداية صحته من الوجهة النقلية ومن الوجهة العقلية، فإنه الدين الحق الذي لا يشك فيه أي عاقل يوسف إذا علمه أنه الحق، وحينئذ أستمر في دعوتك إليه ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من محمد النعم. وأما ما ذكرت من أسبابك إلى من يكون عنده تفسير أو كتب دينية فإننا نرشدك إلى أن تتصل برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض في المملكة العربية السعودية وتطلب منها الكتب المناسبة، لعل الله أن ينفع بها من يطلع عليها.
أيضا هناك المراكز الإسلامية منتشرة والحمد لله في كل دولة، وبإمكان الأخ الاتصال بأحدها ليحصل على ما يريد. سؤاله الآخر يقول: ما معنى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم؟
معنى أن الله سبحانه وتعالى يبين كمال قدرته وعزته وحكمته ورحمته بعباده حيث قدر هذا القمر منازل، كل يوم له منزلة غير منزلة الأخرى، فيعود في آخر الشهر كما هو في أوله كالعرجون القديم. والعرجون هو غصن ثمر النخل، لأنه إذا قدم يلتوي ويضعف، وهكذا القمر فإنه يبدو في أول الشهر هلالا ضعيفا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا في منتصف الشهر، ثم يعود في النقص شيئا فشيئا حتى يعود كعدود النخل القديم مرتويا ضعيفا. والله سبحانه وتعالى قدره هذه المنازل لنعلم بذلك عدد السنين والحساب، ويتبع لنا الأمر كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولهذا لا شك ولا ريب أن التوقيت العالمي للعالم هو بهذه الأهلة، لأن يعني الله يقول: قل هي مواقيت للناس عموما. نعم.
له سؤال أخير أيضا حول تفسير قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
هذا يكون يوم القيامة.
نعم.
فإن هذه السماوات العظيمة الواسعة في الأرض الكبيرة يقدرها إذا كان يوم القيامة، فإن الله تعالى يطويها كطي السجل للكتب، كما قال الله تعالى: يوم في السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأما الآية التي سألت عنها فإن الله تعالى أخبر بأن السماء تنشق، وذلك بنزول الملائكة كما قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فالظاهر والله أعلم أن قوله فإذا انشقت السماء إشارة إلى هذا، وقوله فكانت وردة كالدهان أي تكون كحمرة الورد. والدهان قيل أنه الجل الأحمر، الجل الأحمر، وقيل إن الدهان هو ما ينظر من الدهن يكون متلونا بألوان متعددة. وعلى كل هذا يشير إلى أن هذه السماء سوف تكون بهذا اللون وعلى هذه الصفة في ذلك اليوم العظيم. وجواب إياه في قوله فإن انشقت السماء فكانت وردة كالدهان محذور، وإنما حدث لأجل التهويل والتفصيل، أي كان من الهول ما يكون وما هو أمر عظيم. ولهذا قال بعدها: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Yeah.
بارك الله فيكم. هذا السائل أبو العرابي حسين من المملكة المغربية. في الحقيقة بعث ب30 سؤال، ولكن أكثر الأسئلة قد تناوله البرنامج في حلقات مضت، ولذلك سوف نعرض بعض أسئلته في هذه الحلقة. يقول: ما الحكم الشرعي في تحديد النسل؟
يقول إن تحديد النسل أمر لا ينبغي، لأن الذي ينبغي في الأمة الإسلامية تكثير النسل وزيادته، فإن كثرة النسل وزيادته من نعمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن شعيب حين قال لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. تبين شعيب عليه الصلاة والسلام أن تكثير الله لهم من نعمة الله عليهم، وكذلك امتن الله به على بني إسرائيل حيث قال: وجعلناكم أكثر نفيرا. فالأمة لا شك أنها تقوى بكثرة أفرادها وتزداد، كما أن في ذلك أيضا تكثيرا لنشر الشريعة والعمل بها، وهذا مما يفخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا حرج فيما إذا كان الإنسان يرى أنه لا بد من تنظيم النسل، إذا كانت الزوجة لا تتحمل الحملة تباعا، فإنه لا حرج أن ينظم النسل، بمعنى أن يجعل كل سنة ونصف أو كل سنتين حسب حال المرأة وظروفها، وآمن الظروف الجسمية. وأما التربية وما أشبهها فهذه أمرها إلى الله، والله تعالى يعين الإنسان على قدر مؤونته على قدر كلفته. فكلما كبر الأولاد زاد الله الإنسان نشاطا في تربيتهم إذا كان قصده حسنا. فالمهم أن تحديد النسل لا يجوز، وأما تنظيمه فلا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه.
سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع المسكرات علما أنه لا يتناولها، وما حكم دخله من ذلك العمل؟
لا يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع المسكرات، فإن هذا من المعونة على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عنه فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكسبه من هذا العمل كسب محرم خبيث، فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي مأكله ومشربه، لأن الأمر عظيم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجل أشعث عاطر في ظل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي عليه الصلاة والسلام إجابة الدعاء من هذا الرجل المتربي بالحرام. فأكل الحرام ليس بالأمر الهين، فالواجب على المؤمن أن ينظر في مأكله ومشربه وفي جميع مكاسبه حتى تكون على وجه الذي يرضي الله ورسوله.
سؤاله الثالث يقول: ما حكم صنع التماثيل المجسمة وبيعها؟
صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح فهي محرمة، لا تجوز.
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لعن المزورين، وثبت أيضا عنه أنه قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وهذا محرم. أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس بها وكسبها حلال، لأنه من العمل المباح.
يسأل أيضا عن معنى زواج المتعة وحكمه.
زواج المتعة أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، فيقول مثلا: زوجني ابنتك لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة سنة، وما أشبه ذلك. وهذا النوع من النكاح كان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ووجه ذلك أن النكاح إنما يراد به البقاء والاستمرار والعيش مع الزوجة بسعادة، وأما نكاح المتعة فأشبه ما يكون به الاستكار على الزنا، لأنه إنما يتزوجها لهذه المدة المعينة فيقضي وطره منها، ثم بعد انتهاء المدة ينفسد النكاح رضي بذلك أم لم يرضى، لأنه نكاح مؤقت.
نعم.
وبمقتضى هذا العقد ينفسد بانتهاء أجله، ومن أجل ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فلا يحل للمسلم أن يتزوج عقدا بنكاح المتعة.
أيضا يقول: ما الحكم في تعليق التمائم؟
التمائم لا يخلو إما أن تكون من القرآن أو من غيره، فإن كانت من القرآن ففيها خلاف بين أهل العلم من السلف والخلف، فمن العلماء من يقول إن تعليقها جائز ولا بأس به، وربما يستدل بقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ويجعل هذا من بركة القرآن أن الله تعالى يدفع به العين والشر عمن علقه. وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف إن تعليقه محرم، وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز الاستطراء إلا بدليل من الكتاب والسنة، وليست السنة والكتاب والسنة دليل على أن تعليق القرآن يكون نافعا لصاحبه، وإنما ينفع من يقرأه. وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. فنيل البركة بالقرآن إنما يكون على حسب ما جاءت به الشريعة، وهذا القول هو القول الراجح، أنه لا يجوز أن تعلق التمائم من القرآن على الصدر ولا أن تجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك. ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاءت به السنة. وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن من قراءة ما لا يدعو ما معناها، أو كتابة كالنقوش لا تقرأ وما أشبهها، فإنها محرمة، محرمة بلا شك، ولا يجوز للمرء أن يعلقها بأي وجه من الوجوه، لأنها قد تكون أثناء الشياطين أو أثناء عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلك. والشيء الذي لا تبين معناه لا يجوز لك أن تتناوله وتستعمله في مثل هذه الأمور.
يسأل أيضا يقول: الحكم في الرشوة في رفع الظلم على الراشي إذا لم يتم إلا بذلك؟
هذه المسألة مسألة عظيمة يقع فيها كثير من الناس، وذلك أن بعض المسؤولين نسأل الله السلامة يماطلون في تنفيذ أعمال الخلق إلا إذا أعطوا رشوة. هذه الرشوة مأخوذة من الرشا الذي يتوصل به الإنسان إلى الماء في البئر، فهي عبارة عن الشيء الذي يبذله الإنسان ليتوصل إلى مقصوده، وهذا المقصود إما أن يكون حراما وإما أن يكون حلالا. فإن كان المقصود حراما مثل أن يبذل الرشوة ليتوصل إلى باطل يدعيه وليس له، أو يتوصل إلى إسقاط حق عليه وهو موجم به، فهذه الرشوة حرام بلا ريب من وجهين: الوجه الأول أنها إعانة على أكل المال بالباطل، حيث يأكل المرتشي مالا بالباطل بغير حق، والثاني أنه يتوصل بها إلى إدخال حق أو إلى إثبات باطل، ولا ريب في تحريم هذه، وأنها والعياذ بالله من أفسد ما يكون إذا وقعت في المجتمع. أما القسم الثاني في الرشوة فهي التي يتوصل بها الإنسان إلى حق له ثابت لكنه يماطل به حتى يسلم هذه الرشوة، وهذه جائزة للدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلا بها، ولكنها حرام على المدفوع إليه، لأنه يكون بذلك خائنا ويكون آكلا بالمال بالباطل، خائنا لأمانته التي ولي عليها، وآكلا للمال بالباطل لأنه لا يحق له، لا ليس له حق في هذا المال الذي ولي له، وهو عن المسؤول يجب عليه بقيمة العدل ويجب عليه القيام بوظيفته سواء أعطي أم لم يعطي، لأن هذا مقتضى الأمانة. ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للناس أن يرفعوا إلى ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله لأجل أن يقيموا فيه العدل ويؤدبوه ويفعل ما يجب عليهم فعله من تعذير هذا تعذيرا يردعه وأمثاله عن مثل هذا العمل المشين والعياذ بالله.
يقول أيضا ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟
أولا هذا السؤال نوجه فيه نصيحة قبل أن نجيب عليه، وهو أننا ننصح جميع أخواتنا المؤمنات أن لا يخرجوا من بيوتهن إلا في حاجة لا بد من الخروج فيها، لأن بيتها أصون لها وأبعد لها عن الفتنة وأسلم لدينها وخلقها وأحسن لزوجها. فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ثم إذا خرجت يجب أن لا تخرج متبرجة بثياب جميلة أو نعال رفيعة أو رائحة طيبة وما أشبه ذلك، فتخرج شكلة متبذلة ثابتة ثيابا لا تجذب النظر ولا تجذب الفتنة. ثم نقول في جواب على السؤال ثانيا أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولا لزيارة أقاربها، فإذا كان ينوه من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحمل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه مع أن الصيام عبادة، فكذلك الخروج من باب أولى، فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى يأذن ويرضى بذلك. ويجب على الزوج أن لا يأذن لها في الخروج أو أن لا يأذن لها بالخروج في حال تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أشبه ذلك، وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدمت به للخروج هل هو خروج لحاجة أو لا، فإن كان لحاجة فليأذن لها بالشروط التي أشرنا إليها، وإن كان غير حاجة فليمنعها.
اللهم وفقك بارك الله فيكم. يسأل أيضا يقول ما الحكم في الصائم الذي يسافر من منطقته الحارة إلى منطقة باردة في الجو أو إلى بلد يكون النهار قصيرا فيه؟
لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادرا على هذا الشيء، لأنه لا حرج أن يفعل، لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العبادة عليه أمر مطلوب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يطل ثوبه وهو صائم. وذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه حوض من الماء ينزل فيه وهو صائم، كل هذا من أجل تخفيف أعباء العبادة. وكلما خفت العبادة على المرء صار أنشط له على فعلها وفعلها وهو مطمئن مستريح. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو حاقن أي محصور بالبول، فقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحر الطعام ولا وهو يباشر ولا اختتان، كل ذلك من أجل أن يؤدي الإنسان العبادة وهو مستريح مطمئن مقبل على ربه. وعلى هذا فلا مانع من أن يبقى الصائم حول المكيف وفي غرفة باردة وما أشبه ذلك.
جزاكم الله خيرا.
من المستمع نصر عادي زهرة مصري يعمل بالأفلاج يقول ما سبب نزول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وما معنى هذه الآية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبب هذه الآية أن امرأة لأوس بن الصامت رضي الله عنه وعنها ظهر منها زوجها أوس الظهار أن يقول الإنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار بلاقا في الجاهلية، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الله تعالى شكواها وأنزل حل قضيتها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أي تجادلك في شأنه تريد منك حلا له. والسمع هنا من الله عز وجل سمع حقيقي، سمع الله قولها وهو فوق سماواته على عرشه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله جل وعلا فوق عرشه عالم على خلقه سمع قولها. ثم بين الله عز وجل أن الله يسمع تحاورها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى سميع بصير، قد وسع سمعه الأصوات، فما من صوت خفي ولا بين إلا وهو يسمعه سبحانه وتعالى، وما من شيء يرى إلا وهو يراه سبحانه وتعالى، سواء كان خفيا أم بينا. ثم بين الله حكم هذه القضية وهي الظهار لأنها منكر من القول وظهور، فهي كذب من أشد الكذب، إذ كيف تكون زوجتك التي أحل الله لك جماعها مثل أمك التي حرم الله عليك جماعها؟ فتحريم الأم أي تحريم جماعها من أشد ما يكون إثما وتحريما، وتحريم الزوجة من أغرب ما يكون حلا وإباحة، فكيف يشبه هذا بهذا وهو قول منكر لأنه محرم مضاد لحكم الله عز وجل؟ ولكن مع هذا فإن الله عفو غفور، إذا طلب الإنسان من ربه العفو والمغفرة غفر له سبحانه وتعالى. أما من جهة حكمه من حيث الزوجة فإنه لا يجوز له أي لزوجها أن يمسها حتى يفعل ما أمر الله به، حتى يثق رقبه، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها. وفي هذه العقوبة الشديدة، بل في هذه الكفارة الشديدة، دليل على عظم الظهار وتحليله وكبره، وأنه يجب على المرء أن يطهر لسانه منه وأن يتقي الله تعالى في نفسه، فلا يظهر من زوجته بما فيه من المنكر والزور والإضرار بها وبزوجها. والله المستعان.
بارك الله فيكم. هذا السائل شيخي محمد من الجزائر ولاية المسيلة، بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول: إذا أتى رجل للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريبا من الإمام وحدث للإمام شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة، فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إماما بالباقين، فما الحكم في هذه الحالة؟
أولا، لا ينبغي للإمام أن يستخلف مسبوقا لما في ذلك من إرضاء المأمومين الذين خلفه، وإنما يستخلف من لا قضاء عليه حتى يسلم بالمأمومون عند تمام صلاة الجميع. لكن إذا وقع مثل هذا الحادث واستخلف من كان مسبوقا، فإن هذا المسبوق يتم بهم الصلاة، فإذا أتم المأمومون صلاتهم استمر هو في صلاته، ولكن هم يجلسون لا يتابعونه فيما زاد على صلاته، بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. مثال ذلك: لنفرض أن هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من صلاة العصر، فإنه يصلي بالمأمومين ويجلس للتشهد، وهو في حقه تشهد أول وفي حق المأمومين الشهر الأخير.
لا.
فيبقونهم ثم هو يقول ويأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم بهم. نعم.
السؤال الثاني يقول: إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب وخرج ولم يستخلف أحدا فما الحكم؟ وهل في هذا فرق فيما لو كانت الصلاة صلاة جمعة أو غيرها؟
الحقيقة قوله إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب